وهذان القولان الأخيران أنه ينصب القدمين ويفضي بالحلية إلى الأرض أو يرفعها قليلا مبنيان على النظر والاجتهاد. والسبب في ذلك أنهم قالوا لو قلنا للمصلي إذا جلس جلسة الاستراحة أن يفترش فإنه تلتبس عليه الصلاة، ولربما ظن أنه في التشهد فينسى الركعة ويلغيها، فقالوا يجلس جلسة تخالف جلسته في التشهد. وهذا الاجتهاد وإن كان له ما يبرره في الظاهر، لكن القول الأول أرجح، وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليسرى اليمنى. وهذا يدل على أنك إذا جلست جلسة الاستراحة أن تجلس على هذه الهيئة، وبناء على ذلك فإنه يشرع للإنسان أن يجلس على هيئة الذي يجلس للتشهد. والسؤال الأخير مسألة قد لطيفة حكاها بعض العلماء، لو أن إنسانا كان في صلاته فصلى الركعة الأولى وسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية، فلما سجد السجدة الثانية ظن أنه في الركعة الثانية فرجع وجلس كأنه يريد أن يتشهد، ثم تذكر أنه في الركعة الأولى وقام، هل تنقلب هذه القعدة جلسة استراحة فلا يشرع له سجود السهو، أو أنها تعتبر زيادة تشرع لها أو يشرع لها سجود السهو؟ وجهان للعلماء حكاهما الإمام النووي رحمه الله، أصحهما وأقواهما والعلم عند الله، أنه يسجد بالسهو لمكان العارض الذي حدث من الغفلة عن هيئة الصلاة، والسهو مشروع للغفلة عن هيئة الصلاة، وبناء عليه يشرع له أن يسجد للزيادة بعد سلامه. والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله خير فضيلة الشيخ على ما أفادنا، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر ويعظم له المثوبة ويجعلنا وإياه من أهل الجنة بفضله وكرمه ومنه. حقيقة فضيلة الشيخ الأسئلة كثيرة جدا، ونستسمحك بقراءة بعضها، وإن شاء الله الأخوة التي لا تقرأ أسئلتهم إن شاء الله تقرأ في اللقاءات القادمة مع الشيخ. فضيلة الشيخ، يقول السائل: فضيلة الشيخ ثبتك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد أشكل علي قولك إذا قام المصلي من الركوع ولم يقم في ركن الرفع من الركوع بطلت ركعته، فالسؤال كيف يعيد الركعة؟ هل يزيد ركعة أم يسجد سجود سهو إذا كان ناسيا؟ يقول: إذا قام المصلي من الركوع ولم يقم في ركن الرفع من الركوع بطلت ركعته، فالسؤال كيف يعيد الركعة؟ هل يزيد ركعة أم يسجد سجود سهو إذا كان ناسيا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال يحتاج إلى توضيح. يقول السائل: إنني قلت إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع ولم يتحقق الركن ولم ينتصب وإنما هوى مباشرة إلى السجود أن ركعته باطلة ويلزمه قضاء الركعة، وهذا منصوص عليه عند العلماء في كتب العلماء رحمهم الله، لأن الرفع من الركوع بالإجماع يعتبر ركنا من أركان الصلاة، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى من لا يقيم صلبه من الركوع. ولذلك ورد في حديث المسيء صلاته أنه لم يطمئن لا في ركوع ولا في سجود ولا في قيام.
فالاطمئنان الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وبناء على ذلك فإن الدفاع إذا لم يستتم بمعنى يحصل الانتصار ولم تحصل طمأنينة الانتصار فإن الركن لم يتحقق، فكأنه انتقل من ركن الركوع إلى ركن السجود. وبناء عليه يطالب بقضاء هذه الركعة، لأن القاعدة إذا فات ركن الركعة وجب قضاءها. فلو كان ناسيا، إذا كان ناسيا فلا يخلو من حالتين: إما أن يتدارك بأن يقوم وينتصب قائم ثم يسجد ويتم صلاته، فحينئذ يسجد بعد السلام لزيادة والصلاة الصحيحة. أما إذا لم يتدارك بأن استمر في صلاته وتمادى في الصلاة مفوتا هذا الركن، سواء كان في جماعة أو كان منفردا، فإنه يطالب بقضاء ركعة كاملة. وأما سجود السهو فهو جبران للواجبات، أما الأركان ما تجبر بسجود السهو. قول جماهير العلماء رحمهم الله على أن الأركان لا تجبر بسجود السهو، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة أن يعيد الصلاة، وكذلك من فاته ركن الصلاة أن يصلي ركعة كاملة، فقال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، فألزمه بإعادة الركعة. فأخذ العلماء من هذا أصلا أن سجود السهو جبران للواجبات، ولذلك الذي يفوت الإنسان أحد ثلاثة أشياء: إما ركن، وإما واجب، وإما سنة. إن فاته ركن مثل مثلا الرفع من الركوع كما معنا ركع ثم هوى إلى السجود مباشرة، فهذا يقضي الركعة. وإن فاته واجب فلا يخلو من حالتين: إن تعمد بطلت صلاته، أن يتقصى ترك الواجب، مثل الواجب مثل قوله ربنا ولك الحمد وسمع الله لمن حمده للمنفرد للإمام والمنفرد، أما المأموم فيجب عليه قوله ربنا ولك الحمد. فإذا ترك هذا الواجب جبره بسجود السهو إن كان تركه ناسيا نسيانا، وأما إن كان تركه تعمدا فإنه يطالب بإعادة الصلاة، وهذا منصوص عليه عند العلماء لقصد مخالفة الشرع أصالة، فلا يجبر بسهو، وإنما يجبر سجود السهو بالسهو، وأما المتعمد فليس له سهو لأنه قاصد إلغاء الصلاة بخروج عن هدي الشرع الذي أوجبه عليه، خرج عن كونه ممتثلا لأمر الشرع فخرج بمخالفته عن أصل الشرع فطوله بقضاء الصلاة. أما النوع الثالث السنن، كأن يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول مثلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا يقول ملء السماوات وملء الأرض، يقول ربنا ولك الحمد، ترك السنة، فمثل هذا لا يجب عليه لا سجود سهو ولا إعادة للركعة، والله تعالى
أثابك الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، ما الفرق بين، أولا يقول هل هناك فرق بين سنن العادات وسنن العبادات، وهل يوجد بينهما تفاضل؟
أما سنن العبادات فهي التي لم يعتريها احتمال العادة بأن تفعل، على سواء كانت قولية أو فعلية، تفعل على قصد القربة ولا يردها احتمال العادة والجبلة. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أذكاره في الصلاة من السنن الواجبة، فقوله سمع الله لمن حمده إذا انتصب قائما بعد ركوعه، فهذا يعتبر من سنن العبادات، وقوله سبحان ربي العظيم في ركوعه وقوله سبحان ربي الأعلى في سجوده هذا من سنن العبادات، لأنه لفظ مخصوص في مكان مخصوص دل على أنه مقصود من الشرع على هذه الهيئة التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فكان ألزق بسنن العبادات منه بسنن العادات. أما سنن العادات فهي ما فعلت وقصد منها فعلها على سبيل الجبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء على سبيل الجبلة والعادة، ويفعل الشيء على سبيل التشريع والعبادة. فيفعل الشيء على سبيل الجبلة والعادة كركوبه عليه الصلاة والسلام على الحمار، ويفعله وكذلك ركوبه على الدابة والبعير أنحو ذلك، هذا من سنن العادات. وهناك نوع من السنن اختلف فيه، وهو الذي يسمى بالمتردد بين سنن العادات وسنن العبادات، فيه شائبة من العادات وفيه شائبة من العبادات. من أمثلة ذلك اضطجاعه عليه الصلاة والسلام
بعد ركعتي الفجر بعد رغيبة الفجر اضطجع عليه الصلاة والسلام صلى وقام الليل، فلما أذن الصبح صلى ركعتي السنة الرغيبة ثم اضطجع على شقه الأيمن. فمن العلماء قال سنة عادة لأنه تعب من قيام الليل فأراد أن لا يستمر التعب حتى يؤثر على الفرض، إذ لا يعقل أن يحافظ على نفل حتى يضيع فضل الفرض، فإذا ارتاحت النفس كان أبلغ في خشوعه في الفرض. فقالوا هذا من سنن العادة، قصد به رفق النفس ولم يقصد به العبادة. أولئك ردوا قالوا إن العلة نفسها تؤكد أنها عبادة، لأن الاتفاق هذا يعين على مقصود الشرع من العبادة، فهي سنة عبادة لا سنة عادة. ومن أمثلتها دخول النبي صلى الله عليه وسلم من كداء وخروجه من كداء، هل قصد من ذلك العادة أم العبادة؟ من العلماء من قال دخل عادة، يعني تيسر له الدخول من مكة على هذا السبيل من كداء من جهة المعلاة من أعلى مكة، وخرج من أسفلها من كداء، فقالوا إنه اتفق هذا في طريقه ففعله عادة. ومن العلماء من قال لا، إنما فعله عبادة، دخل من كداء لأنه إعزاز للإسلام، دخول على مكة فيكون في أبلغ في إعزاز الإسلام لأنه قد طرد منها عليه الصلاة والسلام، فكان أبلغ في إعلاء كلمة الله عز وجل بعد أن ردت في هذا الموضع، فيقول هي سنة عبادة مقصودة. ومنها كذلك ذهابه إلى عرفات من طريق الرب ورجوعه إلى المزدلفة من طريق المعزمين، قال بعض العلماء سنة يفعله الإنسان ويؤجر، وقال بعضهم بل هو من سنن العادات فيسر له ذلك وفعله. فالمقصود أن هناك من السنن ما تمحض اعتباره عبادة، ومنها ما تمحض اعتباره عادة، ومنها ما تردد بين العادة والعبادة. لكن الذي تردد بين العبادة والعادة لو أن الإنسان فعله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك ويعتبر متعبدا لله عز وجل. والله تعالى
جزاك الله خير. يقول السائل هل جاء دليل من الكتاب والسنة على التفريق بين صلاة الرجل والمرأة؟ ويقول وإن كان الجواب لا فماذا يكون حديث يزيد بن حبيب في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل.
سيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة والسلام عليها في الحديث القائم بإذن الله عز وجل. الحديث الذي بعد هذا سنتكلم عليه ونتكلم على ما تفترق به المرأة عن الرجل. أما بالنسبة الله عز وجل يقول ليس الذكر كالأنثى، هذا دليل القرآن، فعلى العموم المرأة تحفظ أكثر مما يحفظ منه الرجل. ومن الفوارق أن الإمام يكون رجلا ولا تكون المرأة إماما إلا لمثلها، على أصح الأقوال أنها تؤم النساء مثلها، ويؤذن الرجل ولا تؤذن المرأة، فطهارة الرجل تختلف عن طهارة المرأة في مسائل، والمرأة قد يصيبها ما يوجب العذر لها أكثر من الرجل. فهناك فوارق معروفة باستقراء السنة وتتبعها، وإن شاء الله سنتعرض لهيئة الصلاة فيما سيأتي من حديث الباب إن شاء الله.
جزاك الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، بمناسبة الحديث في باب صفة الصلاة وما يتعلق بها من أهمية الاطمئنان فيها، فإنه مما لا يشفى إلا إلى الله عز وجل أن كثيرا من أئمة المساجد وبعضهم من المبرزين في الإمامة لا يكاد المأموم يشعر بالإطمئنان إذا اقتدى بهم، وعلى سبيل المثال يكون أحدهم من أحسن الناس قراءة في الركعات الجهرية حتى إذا جاءت الركعات السرية فإنه لا يكاد كثيرا من المؤمنين يتمون قراءة الفاتحة حتى يكون قد ركع وهكذا. فهل تفضلتم حفظكم الله بكلمة إلى عموم الأئمة تذكرهم فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في صلاته، وتحذرهم من مشابهة المسيء صلاته، وتحبق وتحثهم على ذلك، وفقك الله وجزاك خير الجزاء.
أما أنت فبينك وبين العلم فيك، ما هذه الحملة على العلم؟ ما طيب كثير بعدين ما شاء الله تبارك الله.
الإسلام إن شاء الله فيهم الخير وفيهم البركة، ونسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياهم إلى ما شاء. والله نحتقر أنفسنا بجوار هؤلاء الذين يتلون كتاب الله عز وجل، لو لم يكن لهم من الفضل لأنهم يدركون تكبيرة الإحرام يستفتحون الصلاة كفاجين. العموم أن نبدأ على هذا حتى لا ينتقصون، ونسأل الله أن يعلي قدرهم وأن يزيدهم عن المسلمين كل خير. أما الإمامة فقد نبه العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للإمام أن يطمئن في صلاته حتى يكون ذلك أدعى لأن يحصل المأموم ذكر الصلاة، سواء كان ذلك في القيام أو كان ذلك في الركوع أو كان ذلك في السجود. ولذلك نبه بعض أهل العلم رحمهم الله على أن الإمام إذا فرغ من قراءته أنه يراعي السكتة اليسيرة حتى يكون ذلك أدعى لإكمال من لم يتم قراءته في ذلك الوقت. وكذلك نبه بعض العلماء في الصلاة السرية أن الإمام إذا فرغ، خاصة في الركعتين الأخريين، إذا فرغ من قراءة الفاتحة أن يقرأ السورة التي هي سورتي الإخلاص حتى يكون ذلك أدعى لتحصيل المأموم وراءه لقراءة الفاتحة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى الظهر قرأ في الركعتين الأخريين بسورتي الإخلاص. ولذلك قال بعض العلماء إن مناسبة قراءتها أنها تمكن من قراءة الفاتحة وراءه. ومن ثم فإنه ينبغي أن يعتني الأئمة بالمصلين وراءهم، فمن كان يصلي بالأخرهم كذلك فيها، ومن صلى بكبار السن والضعفة الذين يتأخر قيامهم للركعة أن يراعي تأخرهم حتى يمكنهم من استتمام الأركان. أما الطمأنينة ففرض لازم اعتبارها، وينبغي ألا يبالغ الإمام في الطمأنينة. وهنا تنبيه، وهو أن السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، اشتكاه أهل الكوفة إلى عمر وقالوا إنه، حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة، فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله ما كنت أن آلوا أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين، أي أركض أي أتعجل. فالمقصود أنه يخفف الإمام الركعتين الأخريين ولكن بقدر. فالمقصود الذي ينبغي التنبيه عليه أنه ينبغي مراعاة ضعفة الناس وإعانتهم على تحصيل الطمأنينة واستتمام الأركان. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: اعلم رحمة الله وحفظك الله انني احبك في الله. يقول: ارتكبت ذنبا ثم عدت فاستغفرت الله واعلنت توبتي وندرت على ما فعلت، ثم عدت لهذا الذنب مرة اخرى وتبت وندمت ثم عدت وهكذا اتوب واعود الى الذنب مرة اخرى، فهل هذا يعتبر إصرار مني على الذنب ويتضاعف اسم هذا الذنب، رغم أنني أعطي لربي العهد وأقول: أعاهدك يا ربي أن لا أعود لهذا الذنب، فما لبثت حتى عدت إلى ما فعلت مرة أخرى، وقد قاسمت الله تعالى أن لا أعود لهذا الذنب مرة أخرى فعدت، فهل علي كفارة؟ أرجو التوجيه والنصيحة وجزاك الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاعلم رحمك الله أن هذا البلاء الذي ابتلاك الله عز وجل به من إصابة الذنوب والعود لها مرة بعد مرة
أنك إذا صدقت في التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وكنت كل في مرة خاشعا لله دامعا من خشيته صادقا في الإنابة إليه فإن الله عز وجل ماح لذلتك غافر لحوبتك. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا كنت في التوبة صادقا وفي الإنابة إلى الله عز وجل صادقا فإن الله عز وجل يغفر ذنبك ويمحو وزرك. ولكن إذا كانت التوبة تشوبها الشوائب فتوب من الذنب والنفس معلقة بحلاوته ولذته، فهذه توبة تتراكم فيها الذنوب على الذنوب حتى يفضي العبد إلى الله عز وجل وقد أظلم قلبه من ذنوبه وإساءته في جنب ربه، وهي التوبة الكاذبة التي لا يشوبها الندب الصادق. ولذلك الضابط في التوبة أن يكون الإنسان نادما صدق الندم وعازم على عدم الرجوع إلى الذنب مقلع عنه. فإذا كان كذلك تحققت شروط التوبة المعتبرة. وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك اجتمعت الذنوب على العبد حتى توبقه والعياذ بالله وتهلكه. ولكن أخي في الله، إذا ندمت وعدت إلى الذنب، ما الذي يعيدك إلى الذنوب؟ وما الذي يسهل سبيلها لك؟ فلذلك ينبغي عليك أن تنظر في الأسباب التي تدعوك إلى الرجوع إلى الذنوب فأقلع عنها وتب إلى الله عز وجل. فإن كان قرين سوء فتب إلى الله بهجرانه، وإن كانت منظرا يدعو إلى محارم الله ويزين حدود الله فتب إلى الله عز وجل بتمزيقه أو البعد عن النظر إليه، وإن كان سماع أو مشي وخطا ونحو ذلك فابتعد عن هذه الأسباب. أوصيك أخي في الله بإدمان الدعاء والتوبة الصادقة إلى رب الأرض والسماء، وأكثر الدعوة والنداء وقل صادقا: يا ربي يا ربي أرجوك العافية. فإن الله تبارك وتعالى سميع لمن دعا مجيب لمن رجا. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله العافية. جاءه العباس كما في سنن ابن ماجة فقال: يا رسول الله يسأله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، فاسأل الله العافية. فكم من ذنب يسير قاد إلى زلل خطير وأوجب سوء الخاتمة والعياذ بالله. فالعبد لا يأمن من محقرات الذنوب. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فينبغي لك أن تخاف من هذا الذنب وأن تصدق في إنابتك إلى الله وتوبتك وبعدك عن معصية الله وحدود الله. أخي في الله، اتق الله عز وجل في سمعك وبصرك وجوارحك، واستحي من الله عز وجل إذ متعك بهذه العافية والصحة تنتهك بها حدود الله وتخشى بها محارم الله، خاصة إذا كانت عورات للمسلمين وأعراض لعباد الله المؤمنين. فقد قال بعض العلماء فيما معنى كلامه: إن العبد قد يؤذي مؤمنا في عرضه فيغضب الله عليه فيستدرجه بالمعاصي إلى الممات والعياذ بالله. فينبغي أن تتقى أعراض المسلمين وأن تصان بحرمة الدين وأن يخاف العبد فيها رب العالمين وأن يكون أبعد ما يكون عن حدود الله وأعف ما يكون عن محارم الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الله تعالى
نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. أخي وضع من زوجة عني وإنها
رضع من أمي ولعمي زوجة أخرى قبل هذه الزوجة التي أرضعت أخي، فهل يصبحون أولاد عمي إخوة لي أم فقط الذي رضع فقط سواء أخي أو ابن عمي الذي رضع أرضعت أمي رضع أمي وطبعا الرضاع 5 رضعات مشبعات.
صورة فهمتم هذا السؤال؟ بعث بين الأخ وابن العم، هل من أخوها رضع من امرأة عمه، وأيضا ابن عمها رضع من أمها، وبناء على ذلك اختصارا ابن العم الذي رضع من الأم يحرم عليه جميع ما أنجبت هذه الأم من قبل ومن بعد، وجميع ما أنجب هذا الرجل الذي هو أبو السائلة، فابن العم الذي رضع من أمك أيتها السائلة يعتبر محرما لك، هذا ابن العم الذي رضع من أمك، أما يعتبر محرما لك ومحرما لجميع أخواتك سواء كن أخوات لأم أو كان لأبيك امرأة ثانية وعندها بنات فهن أيضا إخوة من الرضاع لأب، فكل ما أنجبه الزوج وأنجبته الزوج المرضعة يعتبر أخا للرضيع، والعكس أيضا أخوك الذي رضع من امرأة عمك يعتبر أخا لكل ما أنجبه عمك من هذه المرأة ومن غيرها، وكذلك أيضا أخا لكل ما أنجبته هذه المرأة من عمك ومن غيره، يجري في الرضاع ما يجري في النسب. أما بالنسبة لك أنت فإنه يجوز لك الزواج من أخ ابن عمك الذي رضع معك ما دام أن أخ ابن العم لم يتزوج لم يرتضع من أمك فهو أجنبي عنك ويجوز لك الزواج به بالنسبة لأخيه الذي لم يرضع معه، وهكذا بالنسبة للعكس فإنه يجوز لأخيك الذي لم يرتضع أن ينكح بنات عمي لأنه لا يعتبر هناك موجبا للتحريم، ويقتصر التحريم على أخيك الذي رضع من امرأة عمك. والله تعالى
جزاك الله خيرا. هذه السائلة تقول هناك إفرازات تخرج من المرأة طيلة الشهر وأحيانا يميل لونها إلى الصفرة أو الخضرة في غير أيام الدورة، وقد ذكرت إحدى الأخوات أنه لا بد للمرأة في كل وقت صلاة أن تستنجي وتضع منديلا استعدادا للصلاة، وإن هذه الإفرازات حكمها حكم الخارج من السبيلين، نرجو توضيح ذلك.
إفرازات المرأة تعتبر نجسة التي تكون في غير أيام العادة نجسة، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل فإنه يبقى على الطهارة، هذا في أول الإسلام ما كان الجماع يجب الغسل إلا إذا حصل إنزال كما ثبت في الحديث الصحيحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة كما ثبت في الحديث الصحيح قال وليغسل ما أصابه منها، فأمر بغسل ما أصاب العضو من الفرج، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن رطوبة فرج المرأة نجسة، وبناء على ذلك فإن الإفرازات من باب أولى وأحرى، والإفرازات التي ذكرت صفراء وخضراء هذه تعرف بالصفرة والكدرة، فالصفرة والكدرة إذا جاوزت ووقعت في غير أيام الحيض لا تعتبر حيضا وتأخذ حكم الخارج من السبيلين، وبناء على ذلك ما ذكرته الأخت من أن بعض النساء قلن بوجوب الاستنجاء صحيح، ويتفق مع ما ذكرناه من دليل السنة، وذلك أيضا دل عليه دليل النظر الصحيح من أن الخارج من هذه الإفرازات في حكم الخارج كالبول ونحوه، وبناء على ذلك تغسل المرأة ذلك الموضع، وقولها تشتاق هذا ثبت في الحديث الصحيح في المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تلجمي يعني شد الموضع، فأخذ العلماء من هذا دليل على أن المرأة إذا استرسل معها الإفراز سواء كان دم استحاضة أو نحوها أنه يشرع لها شد الموضع. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل مسن ومقعد يتبول على فراشه وملابسه ويتم تنظيف وتغيير ملابسه وفراشه، ولكن في بعض الأوقات وخاصة في صلاة الفجر يرفض قلع الملابس والترويج، كما إن ذلك يشق علي وعلى القائمين بخدمته، خاصة إن ذلك يومي. ما حكم صلاته بملابسه وبدون ترويج مع ملاحظة أنه يتيمم بكل صلاة لعيبه عن استعمال الماء؟
أما بالنسبة للمريض الذي لا يستطيع يقضي حاجته في مكانه، فينبغي تعاطي الأسباب لصيانته من النجاسة، هذا أول شيء قبل أن يبحث في حكمه، فإن الطبيب والممرض مطالب بتهيئة وضع يعين المسلم على أداء عبادته، فالدين هو الأصل وهو عماد خير الدنيا والآخر، فينبغي على الأطباء والممرضين أن يهيئوا وضعا يساعد حقق المصلحتين، مصلحة البدن في العلاج ومصلحة الآخر. ولذلك ما وجدت هذه الأجساد إلا لطاعة الله، وما خلق الله هذه الأجساد والأرواح إلا لعمارة الكون بعبادة الله، بإصلاح البدن ليس هو مقصود لذاته، وإنما مقصود لما هو أجل وأعظم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأولا ينبغي أن يهيئ الوضع لطهارة الإنسان. الأمر الثاني، إذا كان الرجل مثل ما ذكر يفهم من السؤال أنه يروش بكامله، يعني يغسل بكماله، الغسل الكامل لا حاجة إليه إلا في حال الجنابة بشرط أن يكون المريض يطيق ذلك. أما إذا كان في غير حالة الجنابة والجسم طاهر ما عدا المواضع التي يقضي منها حاجة نجسة، تغسل المواضع بعينها، وغسل المواضع بعينها ليس فيه مشقة. وبعض الناس ينبغي أن يتنبه طلاب العلم، بعض السائلين يبالغ في الأشياء، يقول هناك حرج هناك مشقة، الشرع فيه حرج لكن حرج معقول ومشقة معقولة، أن تقوم من فراشك في الفجر في أيام البرد من أجل أن تصلي صلاة الفجر، هذا ما في تعب ما في عناء، لا بد من الابتلاء. فليس معنى أن المشقة ساقطة في الشرع أن نترك أحكام الدين ونقول أقل مشقة نسقط فيها التكليف، لا. إذا حصل أن هذا المريض احتاج إلى غسل يغسل نفس الموضع الذي تنجح، هذا ليس بعسير ولا بصعب، يغسل الموضع الذي تنجس، وإن كان لا يستطيع أن يوضئه الغير يتيمم. أما لو كان يستطيع يتوضأ بإحضار الماء له وهو جالس يسند ويتوضأ وضعه الصلاة فلا حرج. إن كان يمكن للغير أن يغسل أعضاءه يوضي، وجب على الغير، وأصلح الغير آثما إذا لم يوضح وهو في ذمة غيره، وغيره مسؤول أمام الله عز وجل عن توضيحه. وبناء على ذلك سبحان الله أمر عجيب، الناس أمر غريب، لو احتاج المريض إلى كبسولة من العلاج الساعة 3 ودقيقة من الليل قاموا له في جوف الليل، سبحان الله. وعناد دين الصلاة، لا هذه صعبة، أمر عجيب، يعني سبحان الله، عناد الدين الصلاة التي أول ما يحاسب عنها العبد الصلاة، أول ما ينظر في أعمال العبد يوم القيامة الصلاة، هذه الصلاة التي بين العبد وبين ربه. ولربما أن العبد يكون في بلاء يخفف الله عنه البلاء بأداء مثل هذه العبادة في أثناء مرضه. ولذلك تعال إلى مريض يحافظ عليه ومريض لا يحافظ عليه، تجد الذي يحافظ عليه في طمأنينة وذكر لله عز وجل ولو أنه في شدة الألم، وتجد الآخر في أقل الألم يتأوه كما يتأوه الصبي من بلاء الله به. المقصود أنه لا يترخص إلا في حدود الرخصة، أن يكون الإنسان غير مستطيع أن يقرر طبيا أن هذا الموضع لو أصابه الماء تلف أو حصل به ضرر مثل مواضع الجراحة ونحن هذه يرخص فيها، نعم فيها ضرورة فيها حاجة، لكن أن يتوسع الناس إلى درجة ترك الطهارة ترك الوضوء وترك العبادات وفتح باب الرخص هكذا، هذا ما ينبغي، هذا من التساهل في الدين وعدم إجلال شعائر رب العالمين. ينبغي أن يكون الإنسان محافظ على دينه، رأس المال في هذه الحياة الدين. فإذا كان الشخص يستطيع أن يوضأ أو يتوضأ بنفسه يسنف ويتوضأ ويؤدي حق الله عز وجل عليه كما أمر الله. وأما إذا كان يوضأ أو يتوضأ بنفسه يسنف ويتوضأ ويؤدي حق الله عز وجل عليه كما أمر الله. وأما إذا كان ما يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نحرج الناس ولا نشق عليهم، ولكن هذا حكم الله، إن كان يستطيع وجب توضيئه وأن يتوضأ، وإذا كان لا يستطيع رخص له بقدر ما يقوله الأطباء من أهل الخبرة. والله تعالى
جزاك الله خير. سؤال أخير، سؤال أخير، فضيلة الشيخ يشكي مأساة وآلام نسأل الله السلامة والحماية، يقول السائل كثرة الذنوب وقل الخشوع حتى أصبح الخاشع ينظر إليه وكأنه غريب، ويقول وكنا نقرأ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن الأصل فيهم الخشوع والبكاء من خشية الله. فضيلة الشيخ، ما هو العلاج وكيف ندفع هذا حتى نعود خاشعين في صلاتنا متذللين بين يدي ربنا سبحانه وتعالى؟ نفعنا الله بعلمك وكتب الله لك الأجر والثواب وجعلنا جميعا من الخاشعين.
أما الخشوع فهو صلاح الأعمال، وهو السبب الذي يدعو العبد إلى استشعار لذة العبادة بين يدي الله عز وجل، شتان بين صلاة استحضر العبد فيها قلبه بين يدي الله عز وجل، فما كبر فيها إلا وهو يستشعر عظمة الله، يتلذذ بالقرآن الذي يتلوه، ويتلذذ بالقرآن الذي يسمعه، ويتلذذ بسجوده بين يدي الله، وذلته وخضوعه في مقامه بين يدي الله، شتان بين صلاة ترسم العبد فيها سبيل الخشوع والإنابة إلى الله والذلة والخضوع، وبين صلاة لا يفقه العبد منها إلا قليلا قد حرمه الله خشوعها وحضورها، وأصبح في غفلة عن استشعار آياتها وما يسمع من كلام الله فيها. والله إنها لمن أعظم الرزية بالعبد أن يخرج من بيته قد تحمل مشاق خروجه، حتى إذا قام في صلاته فتحت له أبواب الوساوس والخطرات، فما وعى لله كلاما ولا حفظ لله عز وجل قولا، وخرج وحاله من مسجده كحاله يوم دخل. نسأل الله السلامة والعافية. طيب العبادة ولذتها في الخشوع والذلة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل العباد خشوعا في صلاته، بل كان خشوعه يكون معه منذ خروجه من بيته، فقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج لصلاة الاستسقاء متخشعا متذللا صلوات الله عليه وسلامه، متبذلا لله، أي على رفافة وذلة واستكانة لله عز وجل. إذا نظر الله للعبد قد انكسر بين يديه وذل ورق بين يديه، كان ذلك أدعى لرحمة الله به. وكم من لحظة خشعت فيها بين يدي الله وتذللت فيها بالخشوع والخضوع في عبادة الله، غفر الله عز وجل بها ذنوبا سلفت وأوجب بها درجات علت. فلذلك طوبى والله ثم طوبى لمن رزقه الله الخشوع في صلاته والخضوع في عبادته، ينادي ربه ويناديه وهو يحس بحلاوة النداء وحلاوة المناجاة، فهذا من أشرف المقام وأعز ما يكرم الله عز وجل به العبد. قال بعض العلماء إن الله يعطي الدنيا لمن أحب وكره، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، لا يعطي خشوع الصلاة ورقتها وخضوعها وذلتها واستشعار معانيها إلا لمن أحب، ولذلك عظم المصاب. وإلى الله المرجع والمآب، حينما أصبحت الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، بل أصبح حال الناس في بعدهم عن الله وانقطاعهم عن طاعة الله وجرأتهم على حدود الله أعظم بسبب فوات الخشوع. والله لو أن الإنسان جاهد في خشوعه لحفظه الله بصلاته من المنكرات وصانه من إصابة الذنوب والسيئات. ذكر عن بعض السلف أنه صلى بالناس 20 سنة ما سها في صلاة قط، قالوا صليت بنا 20 عاما ما سهوت في صلاة قط؟ فقال رحمه الله والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الخشوع الخالص لوجهه الموجب لرحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه.